بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين. الثاني خطاب وضع وإجبار، وهو وضع الأسباب والشرائط والموانع والتقديرات. فنصب الأسباب كجعل ملك النصاب سببا لوجوب الزكاة، وكجعل أوقات الصلاة سببا لوجوبها، ونصب الشروط كجعل الحول شرطا في الزكاة، والطهارة وستر العورة شرطا في الصلاة، ونصب الموانع كجعل الدين مانعا من وجوب الزكاة في قول، والنجاسة مانعة من صحة الصلاة، ونصب التقديرات كإعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود. فالأول كجعل النجاسة المعفو عنها كالمعدوم وكذا سائر الرخص، والثاني كتقدير الملك للمعتق
ملكي
كتقدير الملك للمعتق إذا قال لصاحب العبد أعتقه عني، وتقدير سائر انتقال الملك في المبيع إلى البايع إذا تلف في يده قبل القبض. وقد يجتمع في الشيء الواحد خطاب التكليف وخطاب الوضع كالزنا فإنه حرام وسبب لوجود الحد، والسبب الشرعي وصف وجودي أو عدمي ظاهر منضبط معرف للحكم الشرعي لا مؤثر فيه، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم له. فخرج بالقيد الأول المانع إذ لا يلزم من عدمه شيء، وبالثاني السبب إذ يلزم من وجوده الوجود. وزاد كثيرون في تعريفه لذاته ليدخل الشرط المقارن للسبب، فيلزم الوجود كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب الوجوب، والمقارن للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم. فلزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط، وحذفه بعضهم لعدم الاحتياج إليه فيما ذكر إذ المقتضي للوجوب والعدم إنما هو السبب، والمانع للشرط، والمانع وصف وجودي لا عدمي ظاهر لا خفي منضبط لا مضطرب معرف نقيض لحكم السبب، كالقتل في الإرث فإنه مانع من وجود الإرث المسبب عن القرابة أو غيرها. ووراء ذلك زيادات وأبحاث مذكورة في المبسوطات، والله أعلم.
الحمد لله، أكمل الشيخ استطراده عما يتعلق بأصول الفقه في هذه المقدمة لهذا الكتاب المبارك، وقد ذكر لنا أن خطاب الله سبحانه للمكلفين نوعين. ونوعان، النوع الأول هو خطاب التكليف وهما يتعلق بأفعال المكلفين ما بين وجوب وحرمة وندب وكراءة وإباحة، والثاني خطاب الوضع وهو ما رتبه وجعله في أفعالهم ومعاملاتهم من شرط ومن سبب ومن مانع لا دخل لهم في اكتسابه من جهتهم، بل وضع لهم ليمضوا عليه. وكما فهمت من كلامه السابق أن مناط حكم الصحيح والفاسد بهذا القسم من الخطاب، وهو الخطاب الوضعي للخطاب التكليفي، وبذلك صارت الأحكام الشرعية المتعلقة بالتكليف خمسة، وما كان مسألة الصحيح والفاسد إلا من خطاب الوضع الذي لا اكتساب للإنسان في حد ذاته متعلق بالإجابة عليه أو المنع على سبيل الجزم أو من غير طلب جازم. قال وهو يتحدث عن هذا القسم الثاني، الثاني خطاب وضع وإجبار، أي لا اختيار للمكلف فيه، فيخاطب به الكل ويقال وهذا فاسد وهذا صحيح وهذا شرط وهذا سبب، ولو كان صدور ذلك من صبي مثلا وفي بعض الصور من مجنون فإنه لا مناط للتكليف فيه، فلهذا سمي خطاب وضع، وهو وضع الأسباب والشرائط والموانع والتقديرات. وضع الأسباب، فرتب سبحانه وتعالى مثلا أسباب البلوغ كما رتب أسباب التيمم كما رتب سبب الزكاة وهو وجود النصاب، وبه مثل الشيخ فقال فنصب الأسباب كجعل ملك النصاب سببا لوجوب الزكاة، هذا خطاب وضعي. قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وإذا لم يبلغ المال النصاب مما يستخرج من الأرض فالزراعة فلا زكاة فيه، فجعل ملك النصاب سببا لوجوب الزكاة من خطاب الوضع، وكجعل أوقات الصلاة سببا لوجوبها، قالت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا، هذا ما دخل للناس فيه، هذا وضع وضع لهم فعليهم أن يلتزموا به، وكذلك الشروط، فذكر الأسباب والشرائط، والشروط كجعل الحول شرطا في وجوب الزكاة، أن يمر سنة على المال مثل النقدين فلا تلزم فيهما زكاة إلا بعد مرور سنة عليهما في يد مالكهما، فجعل الحول شرطا في الزكاة، وكذلك جعل الطهارة مثلا وستر العورة شرطا في الصلاة، هذه شروط من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. فإذا علمنا مسألة خطاب الوضع علمنا فيه حقيقة من حقائق الدين، وهي أن الحكم لله لا يخضع لعقل أحد ولا لفكر أحد ولا ترتيب أحد، بل ما وضعه فهو دينه. ها، وقال سيدنا علي بن أبي طالب في هذا المعنى لو كان الدين بالرأي لقلت إن مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى، والواجب في مسح الخفين مسح شيء من أعلاهما، السنة أن يمسح من أعلاهما وأسفلهما خطوطا، أن يبل يديه بالماء ويمر بالأصابع للرجل لليد اليسرى من تحت العقب إلى عند الأصابع، وباليد اليمنى من عند الأصابع إلى الكعبين، هذا سنة. ولكن ما الواجب؟ الواجب أن يمسح أدنى شيء من أعلى الخف، فلو مسح أسفل الخف كله وترك أعلى لبطل المسح ولما صحت له الصلاة. كيف هذا؟ هذا وضع. معنى وضع، معنى إن الحكم إلا لله، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، ففيه إقامة العبودية، للحق تعالى، وأن الحق في التحريم والتحليل كذلك الحق في جعل الأمر صحيحا وغير صحيح وفاسد أو باطل، وجعل الشرط للصلاة قضاء وجد، هذه كلها حقوق لله ليس لأحد فيها أن يتحكم برأيه ولا بعقله ولا بفكره. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حمل تفتر الله الكذب. يقول الأسباب والشرائط والموانع، نصب الموانع كمثلا وجود النجاسة مانع من صحة الصلاة، صح؟ ليش ما جي ليش الله اجعل هكذا خلاص، ما يمكن أن تصح الصلاة مع وجود النجاسة. كذلك في قول من أقوال الفقهاء في أن من عليه دين سقطت عنه الزكاة في المال ما دام الدين أكثر من المال، وهذا خلاف المعتمد، كجعل الدين مانعا من وجوب الزكاة في قول. فالأسباب والشروط والموانع كذلك التقديرات، كيف التقديرات؟ أن يقدر المعدوم موجود أو يقدر الموجود معدوم، كيف؟ يجعل الموجود في حكم المعدوم. عندنا نجاسات معفون عنها، واحد في ثوبه ونيم ذباب، واحد وقع في اسمه في ثوبه وفي بدنه يسير من الدم، نجاسة موجود، وأنتم قلتم لا تصح الصلاة مع النجاسة. نعم، هذا صلى مع يسير من الدم، صحيح ليس ونحن معفو عنه. كيف معفو عنه؟ هذا هو الخطاب الوضعي. فيقدر هذا الموجود من النجاسة المعفو عنها كالمعدوم، هذا حكم وضعي، خطاب وضعي من الله تبارك وتعالى وضعه حكم المعدوم، أو المعدوم كحكم الموجود. مثل قال لصاحب العبد اعتقه عني، فقال اعتقته عنك، طيب اعتق، ويلزم هذا الذي وكل صاحبه باعتقان يسلم قيمة العبد، متى ملكه ولا يصير له، فيقدر كأنه دخل في ملكه. فتقدير المعدوم كالموجود، مثل الوارث يرث الدية، بعدين متى دخلت ملك المقتول هذا؟ هذه الدية كلها لما ذاك أقدم على قتل هذا يملك إيش من الدية هذا؟ ولا نصفها ولا ربعها، لا يملك شيء، قتله. لما قتله قلنا سلم الدية، إن قتله خطأ أو عمدا وسمح أحد من الورثة عن القصاص إلى الدية، أخذوا الدية لمن؟ على حسب الإرث، دخلت في ملك المقتول ومنه معدوم كموجود جعل كدية تورث عن شخص قتيل. فهذا من جملة خطاب الوضع التقديرات. فمثل لنا بهذه الأربعة الأشياء، الأسباب والشروط والموانع والتقديرات متعلقة بخطاب الوضع، أي جعل الله ذلك ووضعه هكذا. وهذا الوضع المتعلق بخطاب الله، وهو متناقض مع ما يعرف من الأحكام الوضعية بوضع البشر، فما وضعه البشر هذا مناقض، كل ما خالف شرع الله منه فمردود ولا يجوز الاحتكام إليه، وما وافق الشريعة ولم يخالفها فلهم فيه مجال في داخل في الأعراف والالتزام بالأشياء المباحة إذا ألزم بها أحد. وأما ما خالف شرع من أي قانون كان فلا وسيلة لإقراره ولا للرضا به من قبل مسلم قط، ما خالف شرع الله. يقول وقد يجتمع في شيء الواحد خطابان، كيف؟ يقول مثلا المحرمات التي فيها حد كسرقة وزنا، واحد يسرق السرقة حرام، فيها خطاب الإثم بالكسب، هذا خطاب تكليف، وفيها قطع يد، هذا خطاب وضع. ها وهكذا، ولماذا قطع اليد وكيف ماشي لماذا ولا كيف؟ الله هكذا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد سمع أعرابي تالي يتلو القرآن وقال والسارق والسارقة فقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال العربي ما هكذا قرآن، لأنه غلط هذا التالي وقال والله غفور رحيم، لا ما هي هكذا. ها ذكر رجع قال والله عزيز حكيم، قال صح هكذا يقول كيف عربي، قال قطع يده في الجريمة تقول غفور رحيم، هذا محله هذا غفور رحيم عزيز حكيم، عزف حكم أمر بالقطع، صح العزف حكم فأمر بالقطع، هذا كلام متناسق متناسب، ما هذا أسلوب القرآن جل الله. والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم، هذا تمام في محله ذكر التوبة وغفور رحيم. سبحان العزيز الحكيم. قال والسبب الشرعي، ما هو السبب؟ وصف وجودي أو عدمي ظاهر منضبط معرف للحكم الشرعي لا مؤثر فيه، فيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود، وصف وجودي أو عدمي، هذا هو السبب. والشرط ما معناه؟ فالسبب لغة ما يتوصل به إلى غيره، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم. فإذا لم يوجد أسباب التيمم ماشي تيمم ما يمكن، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كذلك تعريف الشرط، الشرط لغة تعليق أمر بأمر كل منهما مستقبل، وتجوز من قال الشرط لغة العلامة، وإنما الشرط لغة العلامة وجمعه أشراط. أما الشرط فتعليق أمر بأمر كل منهما مستقبل وجمعه شروط، فالأشراط هي العلامات. قال تعالى فإن ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، ما هو شروطها، أشراطها، أشراط يعني علامات، فمفرده شراط مش شرط. فنقول الشرط لغة العلامة خطأ تجوز ماشي علام شرط علامة، أما الشرط فتعليق أمر بأمر كل منهم مستقبل، نقول إن جاء زيد أعطيتك مياه، هذا علق إعطاء المياه بمجيء زيد، فهذا تعليق أمر بأمر كل منهم مستقبل، هذا شرط، فالشرط يعطيك مياه بمجيء زيد، هذا في اللغة وفي الشرع ما ذكر في الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالسبب يلزم من عدمه من يلزم من 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 عدمه العدم. الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، بخلاف السبب يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم، فقد يكون وجود لسبب آخر. فالسبب مقابل الشرط. قال فخرج بالقيد الأول المانع إذ لا يلزم من عدمه شيء، وبالثاني السبب. المانع يلزم من وجوده العدم، بالعكس هذا المانع يلزم من وجوده العدم لكن من عدمه ما يلزم شيء. والسبب يلزم من وجوده الوجود، فالشرط خالف السبب وخالف المانع. السبب يلزم من وجوده الوجود والشرط لا يلزم من وجوده وجود، والمانع يلزم من وجوده العدم والشرط لا يلزم من وجوده العدم، بل الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم. فخرج هذا مخالفة الشرط للسبب وللمانع. فعندنا موانع وأسباب وشروط وتقديرات وكلها متعلقة بالنوع الثاني من الخطاب إليه، وهو خطاب الوضع. زاد كثيرون في تعريفه لذاته ليدخل الشرط المقارن للسبب فيلزم الوجود كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة، مع النصاب الذي هو سبب الوجوب، والمقارن للمانع كالدين أقول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزمه العدم، ولهذا يقولون لا يلزم وجود الوجود لذاته. فلزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب والمانع لا لذات شرط، وحذفه بعضهم لعدم الاحتياج إليه فيما ذكر، إذ المقتضي الوجوب والعدم إنما هو السبب والمانع لا الشرط. والمانع وصف وجودي لا عدمي، ظاهر لا خفي، منضبط لا مضطرب، معرف نقيض لحكم السبب، كالقتل في الإرث، فمن قتل مورثه فلا إرث له. فوجود القتل مانع من وجود الإرث مع وجود السبب وهي القرابة، لكن وجد المانع فلا يرث شيء. قال صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل في تركة المقتول شيء، واختلفوا أي قاتل يمنع الإرث، فكان الأوسع في مذهب الشافعية أن كل من له دخل في القتل ولو بوجه من الوجوه بعيد فلا إرث له، سقط إرثه سدا للذرائع حتى لا تغري أحد نفسه أن يتسبب في قتل مورثه ليأخذ المال من بعده. وقال الحنفية إنما يمنع الإرث قتل العمد العدوان، وهكذا قال المالكية والحنبلة إنما أوجب قصاصا أو كفارة ففيه منع الإرث، وما لا فلا يمنع الإرث. والشافعية شددوا أكثر منهم، قالوا كل من له قتل له دخل في القتل ولو بوجه من الوجوه، حتى لو حفر في أرض بئرا فجاء مؤرث فسقط فيها فلا إرث لصاحب البئر. ويقول أنا ما ببحثها من شأني يسقط، ولا بغيته يسقط، ولا أنا ولا عندي سخابه يسقط. وخلاص بقعد سبب بحفرك البير فلا إرث لك، حتى لو جاء يعالجه فماذا في العلاج فتوقع سببا لذلك فلا إرث له. سمعت؟ فإذا كان طبيب يتوقع وفاة والده وعنده فقه شافعي يخلي واحد ثاني يجي يعالجه، دكتور ثاني طبيب، فإنه عالج ضرب له إبرة ومات، قالوا لك دخل في هذا القتل بوجه من الوجوه فلا إرث لك. وهكذا كما جعلت النبوة والرسالة مانعا من موانع الإرث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، حتى لا تتشوف نفس لموت نبي فتهلك هلاك الأبد. ماشي إرث من وراه، ما تركناه صدقة. ولذا لما رأى أولياء الأمر المصلحة في توسعة المسجد هدموا الحجر، وهي ملكه صلى الله عليه وسلم، وما حد من أمهات من يقول قال هذا حقي، ولا لي ولا حد من ورثة أمهات المؤمنين قال لنا لي حق، ما حد له حق، هذا ماشي ما تركنا صدقة. وأمتعته تفرقت بأيدي من وقعت في أيديهم من الصحابة لأجل التبرك، ولا أحد قال الملك ولا حق، ما يملكها أحد. ولذا بقي خاتمه مع سيدنا أبي بكر، وكان يلبسه سيدنا عمر، وكان يلبسه سيدنا عثمان، وسقط من يده في البير فما لم يعثروا عليه. ومن أين يأخذه الخلفاء؟ ما هو إرث. فهذا ما يتعلق بأحكام الخطاب الثاني، يقوله إذا قد عرفت هذا معنى الإيمان والإسلام، وعرفت أن الإسلام متعلق بأعمال الجوارح كإقام الصلاة وإداء الزكاة، فيجب عليك تعرف ما يصح حالك. فبيبدأ الشيخ يدخل بنا في علم الفقه من الأحكام المتعلقة بالإسلام، حققنا الله بحقائق الإسلام والإيمان، ورفعنا مراتب الإحسان، وزج بنا إلى ميادين المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. فلا يمكن الوصول إلى الإحسان إلا بتحقيق الإسلام والإيمان، وتحقيقهما يترتب عليه أو لا يتم ويقوم إلا بواسع من علم وبيان. فإذا تم ذلك أفضى بصاحبه إلى الإحسان. لهذا رتب الإمام عبد الرحمن بن الفقيه الدوائر، فجعل الدائرة الأولى الإسلام والإيمان، الدائرة الثانية العلم والبيان، ومعنى التحقق بالإسلام والإيمان والتمكن في الإسلام والإيمان بالعلم والبيان، والدائرة الثالثة الإحسان، يعني تعبد الله كأنك تراه، فيفضي بك إلى الشهود إذا تحققت بحقيقة الإسلام والإيمان على علم وبيان. ووراء الإحسان رتبة المعرفة العرفان، فهي الدائرة الرابعة قال عنها هي أولى لما بعدها، كما أنها نهاية لما قبلها فهي بداية لما بعدها، ها؟ هي خاتمة لثلاث الدوائر لكنها أولى بالنسبة لما وراءها. وماذا وراءها؟ وراءها ما لا نهاية له، فالله يرزقنا حقائق الإسلام والإيمان ويرفعنا مراتب الإحسان. ويعلو بنا إلى دور العرفان ويرفعنا فيها درجات بعد درجات أبدا سرمدا، ويصلح شؤوننا ما أصلح به شؤون الصالحين سعدا، ويغفر لنا والدينا ومتانا شيخ محمد بن عبد الله المزيد والجميع ومتانا ذو الجميع لهم المراتب والدرجات جميع النبيين في أعلى الجنات والحضار والخفيات وفي كروب المؤمنين والمؤمنات، ويختم لنا بأكمل حسن الخاتمة وراضا عنا إلى حضرة النبي.